أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. لازلنا في صلاة الجماعة والمسائل الفرعية التي تتصل ببطلان صلاة الإمام بسبب أو بآخر، والمسألة هنا مرتبطة بالوقت، فإذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا بأن الوقت قد حان بسبب اجتهاد له، مثلا هناك اختلاف بين الفقهاء بين أن وقت صلاة المغرب عند ذهاب الحمر المشرقية أو عند سقوط القرص أو بينهما. فالإمام يعتقد بأن سقوط القرص كاف ودخل في الصلاة، بينما المأموم يرى باعتباره مقلد واحد أو هو يرى مجتهد أن الوقت لما يحن، فهل يجوز له أن يقتدي به، يعني يصلي قبل الوقت في رأيه؟ طبعا لا، الإمام يعتقد بأن الوقت قد حان وصلاته صحيحة بالنسبة إليه، أما أنا المأموم ليس الأمر بالنسبة إلي سواء. فبناء على ذلك لازم أنتظر حتى الوقت صار ركعة ثانية ألتحق به، أما ألتحق به ما في مشكلة، ألتحق به، صلاته صحيحة عند نفسه وصلاتي صحيحة عند نفسي، فما المانع من أن يتكامل، هو يصلي وأنا أصلي. إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاك فيه، لا يجوز له الإتمام في الصلاة إلا بعد أن يدخل الوقت بالنسبة إليه. نعم، إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له الإتمام به، وهو واضح. لكن سؤال آخر، لو دخل الإمام نسيانا من غير مراعاة للوقت أو عمل بظن أو عمل بظن غير معتبر أو عمل بظن غير معتبر، لا يجوز الإتمام به؟ نحن قلنا كلما كانت صلاة الإمام باطلتان لا يجوز الإتمام به. هو دخل وقته رجل ما يراعي الوقت، شاف شوية المغرب كأنه حان ودخل الوقت، مو باعتقاد بظن معتبر ولا بفتوى، صلاة باطلة إذا خارج الوقت. وإن علم المأموم بالدخول في أثنائه في الأثناء لبطلان صلاة الإمام حينئذ واضح، ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء. هناك حكم أنه من صلى قبل الوقت بظن معتبر ولم يكن الوقت قد حان ثم دخل في الوقت صلاته صحيحة، من أدرك الوقت في صلاته صلاته صحيحة. ولكن الآن الأمر ليس كذلك، لأنه صلاة من أول باطلة، الصلاة الباطلة مثل صحيحة لأنه مختص، لأن ذاك الحكم مختص بما إذا كان عالما أو ظانا بالظن المعتبر. فقط في هذه الحالة الصلاة صحيحة. هذه مسائل حول اختلاف المأموم والإمام انتهت. هناك مسائل أخرى تأتي في الفصل القادم، والفصل القادم حول شروط الإمام. من الشروط الموضوعية التي ذكروها شرط البلوغ. لا ريب أن الطفل غير المميز لا يجوز الصلاة وراءه، لأنه هو أساسا أخذ ما وهب سقط ما وجب، ما عنده شيء. وكذلك المجنون، وكذلك السكران، وكذلك النايم نعسان. الأيام واحد سألني أنه الشخص يأخذ أدوية معينة لمرض قام ينام، فهو ما يقدر يكمل صلاته، يقوم وينام يقوم وينام. فأكو ناس الشكل يجوز واحد يقتدي بهم، لا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. في الحديث ذكر النوم. أما بالنسبة إلى الصبي المميز، الصبي المميز المراهق، هل صلاته أساسا صحيحة أم لا؟ صلاته عبادة أم لا؟ بعضهم قالوا صلاته فقط صلاة تدريب تربية مران في السم، ولكن مو صلاة صلاة. بعضهم قالوا لا صلاة صحيحة. وأما حديث الرفع والصبي حتى يحتلم، ففسر بأنه يحتلم صلاة رفع القلم عنه. حديث واضح رفع القلم، يعني مو هذا الصبي بعد سير مثل الجدار قلم العقوبة. وباعتبار أن سياق الحديث في اتجاه الامتنان، فسقوط الثواب لا يتنافي مع الامتنان. وإذا قلنا بأن صلاته صحيحة، فهل أيضا يمكن أن يتقدم على الرجال لأنه صوته حلو، لأنه بالتالي عادل بالذات، بالتالي البقية ما معلوم عدالته، هذا معلوم باعتباره سقط رفع القلم عنه، أو باعتبارات أخرى هو أفقه مثلا ما ندري أعلم بالصلاة. يمكن ناس يجون من البوادي من الأعراب من الصحابة، هذا رجل ابن العلم ابن الفضيلة ابن العالم، هو هم يفتهم تقدمهم بس لما يبلغ. بعضهم قالوا صحيح وبعضهم قالوا لا. الأدلة على عدم الجواز هي التالية. الدليل الأول الأصل، لأن الأصل هو عدم انعقاد صلاة الجماعة إلا بعد إحراز كل الشرائط، ولعل هذا شرط عدم إحرازه دليل على أن الشرط مفقود. ثانيا أدلة الجماعة قد تكون منصرفة، جماعة يعني رجال، أما أطفال فالطفل يجي أم ما معلوم. أدلة صلاة الجماعة مثل قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا سجد ركع فركعوا، هذا ينصرف عن مثل هذه الصلاة. شيء ثاني، هذا مو عادل، من يقدر يعرف عدالته؟ لأن العادل هو اللي عليه عقوبة، هذا يمكن كاتل لواحد جاي يقوم بالصلاة مثلا. بعدين صلاته مو واجبة، إلا صلاة مستحبة، فما دام مستحبة فشلون واحد صلاته واجبة يصلي وراء واحد صلاته مستحبة؟ والدليل الخامس حديث مروي عن الإمام الصادق سلام الله عليه عن أبي عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: لا بأس بأن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولا يؤم، فإذا أما جاز صلاته وفسدت صلاة من خلفه. هو صلاة صحيحة بس أن يصلون وراه لازم يعيدون صلاتهم. هذه الأدلة، بس هاي الأدلة نوقشت كلها. بالنسبة إلى الأصل، الأصل البراءة مو الاشتغال، بمعنى إذا شككنا في شرط إضافي من الشروط فليس الأصل هو الاشتراط، الأصل عدم. وأما بالنسبة إلى هذا مو معهود لصلاة، ما معلوم، لعله هناك أيضا كان يصلون وراء الأطفال المراهقين. وأما الرواية فهناك روايات معاكسة، الكافي عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم وأن يؤذن، هم أذانه وهم إمامتهم صحيحة. أي رواية عن الإمام الصادق. رواية أخرى موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: يجوز الصدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له 10 سنين باعتبار مراهق. وعن علي عليه السلام قال: لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم. فإذا روايات على ذلك صحيحة. أما ذيك الرواية عن علي عليه السلام فيها بعض الكلام، على حال إحنا ممكن نحمله على الكراهة أو ما أشبه، لأن الرواية أكثر عددا وأقوى سندا. وهناك فد فكرة لأبينها بخدمتكم، أنا في الفترة حققت في البلوغ. البلوغ يتدرج، هذا اللي يقولون الناس مراهق، يعني نسبة البلوغ نسبية مو دائما. نعم العلامات البلوغ آخر شيء تظهر، بس الطفل بين فترة الطفولة أو الصباوة إلى فترة البلوغ، هاي الفترة أكو برزخ بينهما، برزخ ونسميه مراهق. مراهق يعني وده يبلغ، لأنه هرمونات البلوغ تتفعل ولفترة بين 6 أشهر بين سنتين، هاي إلى أن سواء فتيان أو الفتيات هذا فعل. لذلك ممكن تسريعها، ممكن إبطائها. المراهقة المراهق هو شبه بالغ، مو يعني ما يفتهم وأشياء يفتهم، وعليه بعض العقوبات. يعني مثل هذا الطفل لو سرق يحكون أصابعه بالقاع حتى لا يصرخ أو ما أشبه، مو يعني الطفل. الآن هم أكو سجون، سجن الأحداث قبل البلوغ هم يسجنوهم، بس خب تختلف عن سجنهم عقوبتهم أو ما أشبه عن غيرهم. و في روايات صلاة النبي مع الإمام علي سلام الله عليه اللي ظاهرا كان صبي، فهالروايات معروفة عندكم. النبي فت فترة كان يصلي والإمام علي جنبه، وراءه خديجة سلام الله عليهم جميعا. وفي رواية أيضا عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: إن علي عليه السلام كان يقول إن الصبي عن يمين الرجل إذا ضبط الصف جماعة، يعني إذا وقف صبي على يمين الإمام والصف صحيح فهو جماعة، فإذا جماعة تتحقق بالصبي، ودام تتحقق بالصبي إمامته أيضا تتحقق. هذا استئناس بهذه الرواية، وإلا الرواية ما فيها دلالة قوية. بالنسبة إلى الإمام علي أنا ما لا يقاس بآل محمد أحد. فالأقوى عدم الإشكال في إمامة الصبي المراهق المميز إذا ضبط بقية الأمور واضحة، لكن خب دفعا لتوهمات معينة وبحثا عن رواية الأولى اللي هي رواية إسحاق بن عمار، الأفضل أكو رجال يفهمون إلا إذا كانت حالة معينة سبب من الأسباب. وهكذا إمامة الصبي للصبيان هذا بعد واضح، يعني صبيان يبون أطفال كلهم فالصبي يأم بهم جماعة. وحقيقة إحنا إذا ندرس مثل هذه الروايات والأحكام في مختلف الأبواب نجد مدى اهتمام الدين بالأطفال وبالطفولة، خصوصا المميزين يجيبوا مساجد يخلوهم صلاة الجماعة، واحد منهم يقوم واحد منهم يأذن، هذا هو اللي يجعل الصبي يندمج مع المجتمع، مو يبقى صبي إلى آخر مرة يقول تعال ويانا. أما بالنسبة للدليل الآخر الذي ساقوه وهو أنه غير عادل، ما العدالة عندهم شنو؟ أولا العدالة بمعنى عدم ارتكاب الكبائر وكذا، ممكن نكتشف طفل يكون هكذا. ثانيا خب أساسا الطفل بريء إلى أن يحتلم من الناحية، فهذا شوية فيها نظر. الشرط الثاني العقل، هذا إن شاء الله في البحث القادم نبحثه، ولكن باعتبار اليوم كملنا فصل وبدأنا فصل نستأذن منكم ونتحدث في بعض الأمور خارج إطار سياق المسائل الشرعية اللي هنا. والأمر في الواقع هو كيفية رفع مستوى العلم لطلبة العلوم الدينية وللعلماء. حقيقة حضور بحث الخارج أو حضور الدروس الأخرى شرط أساسي، والحمد لله متوفر. إحنا ديش السنة اللي ما كان عندنا هذه النعمة كنا نستوحش نشوف أنه بعد بالبيوت على الأجهزة، الآن واحد يشوف الثاني وبالمساجد، الحمد لله هي نعمة كبيرة. ولكن هذا الشرط بحاجة لمكمل. الله يرحم موتاكم جميعا. مرحوم والدي الله يرحمه، أول مرة اللي بدأت أدرس في الحوزة نصحني بنصائح، قال أول شيء بالليل درس اللي باكر تريد تاخذه ادرسه وحاول تفهمه، وإذا ما فهمته خلي إشارات على الأماكن اللي استصعبت عليك. خب واحد. بعدين بالدرس انتبه خصوصا بالنسبة إلى ذيك الإشارات اللي خليت إشارة زين. وراء بالليلة الثانية ادرس اقرأ طالع الدرس اللي اليوم الصبح درسته. شيء ثاني. شيء ثالث طالع مطالعات، يا ست باحث مباحث واحدة من أفضل الأساليب اللي حقيقة الطلبة كان يستفيدون منها، لأنه هو درس إله. يعني واحد يقعد هذا يتخذ موقف المدرس يدرس باشر ذاك يأخذه، وشي يعني حلو. وأما الرابع فهو ما قال، أنا أقول الرابع أحد أمرين: إما الكتابة، قيد العلم بالكتابة، وإما التدريس. إحنا في حوزاتنا كنا نتنافس على الدرس، يعني نبحث عن الطالب يدرس يمنا، خصوصا بعض الدروس. يعني مثلا درست المغني، هذا ليش الواحد يدرس يمي؟ والله وفقني في فترة من فترات الحوزة العلمية في كربلاء، كان ما أدري السبب من الأسباب، الله وفقني التدريس زايد، ويبدو لي أن ما استفدت من التدريس أكثر كان مما استفدته من الدراسة. لأن يومية خمس دروس أدرس، ست دروس أدرس تقريبا، أو خمسة أو ستة دروس، من بداية صنف مير إلى الكفاية إلى الخارج. هاي كلها دروسي في كربلاء قبل ما أهاجر من كربلاء، فكلها درستها. وطبعا لما أدرس، خصوصا إذا الطالب شوية ضعيف وكذا، لازم أكرر وأحاول، هاي الفكرة تترسخ عندي. ومن ثم الكتابة والتأليف، وهذا أيضا بالنسبة لي كان ينفعني كثيرا. كتبت حسب ما أتذكر شرح الصمدية، وكتبت كتاب حول النحو لما طبع، وكتاب حول شرح معالم الأصول، شرح الكفاية، كل كتبته. وأيضا بحوث الفقهية لبعضهم طبعت، هاي كتاب اللي الآن مطبوع. أنا ديش الأيام أدرس وأكتب كتاب الصلاة اللي أنا الآن شفتها، وكثير من الكتب الفقهية الله وفقني كتبت. هم كنت أدرس هم كنت أكتب، والكتابة بها فوائد كثيرة إخواني. يعني اللي ما يكتب عمره خسارة. فالفائدة الأولى للكتابة أن الكتابة يستوعب يمتص التوتر الأعصاب. يعني واحد عنده أعصاب متوترة لما يكتب أعصابه ترتاح، هاي واحدة. الشيء الثاني يكرس العلم، لأن من تعلم علما فقد تعلم علما واحدا، ومن علم علما فقد تعلم أربعة علوم كما في الحديث. الشيء الثالث تركيز، يعني الإنسان يعتقد أنه في شيء فاهمه، بس لما يكتب يشوف أكو بعض التساؤلات ما فاهم عدل، فيحاول يراجع كتاب آخر، كتاب ثالث، نتوع به الكتب. وفي بداية ما بحثت عن الخارج، وكنت تقريبا في حالة الطفولة، فمرحوم أستاذني وخاضي أتى الله العظمى اسمه محمد الشيرازي نصحني، قال أربعة كتب دقق فيها في بحث الخارج. قلت شنو؟ قال أولا كتاب الجواهر، جواهر الكلام في البحوث الاستدلالية. اثنين كتاب مستند الشيعة. ثلاثة كتاب الحدائق. أربعة كتاب في اسمه الفقاهة مال حجر رضا الإصفهاني. نعم إيه. فهاي الكتب قلت ليش أربعة؟ هو كتاب كام؟ قال هذول كل واحد عندهم مشرب، عندهم طريقة في التفكير. صاحب الجواهر شوي يعتمد على المشهور ويحاول أن يبرر كلامه. مستند الشيعة لا يوقف، خصوصا الروايات واجد يتأكد على طبيعة الرواية، هل هي رواية معتبرة أم غير معتبرة، وعنده آراء خاصة به. صاحب الحدائق بالعكس مهتم بالروايات مختلفة. حاجة غرضة الإصفهاني هو عنده قدرة هائلة على البيان، كيفية بيان الأفكار، وتقريبا ذوق عرفي. والحمد لله الله وفقني ذيك الأيام أنا أراجع بنسبة أو بأخرى هذه الكتب، ثم كان كتاب مستمسك آية الله العظمى سيد محسن الحكيم يستفيد منها، وكتب أخرى موجودة. بس حقيقة الكتابة كانت بالنسبة إلي مرفأ من مرافق المعرفة، وشاطئ من شطآن الحكمة، وتكريس الفكر في ذهني كان مهم من خلال هالكتابة. حتى أنه بعد فترة طويلة، يمكن 50 سنة، 50 سنة عمر، خصوصاً إحنا خلال 50 سنة ما كنا قاعدين في هوتيل أو في قرية، كنا في خضم المسائل الاجتماعية والسياسية وغيرها. لكن الحمد لله شيء لا بأس به من بقايا ذاك التراث أنه في بالي، باعتبار أنه كتبنا ونققنا. فأنا اقتراحي الإخوة اللي يحضر البحث أن يستفيد من عمره، عمره غالي، يكتب، يدرس، يتباحث، يقرأ. وفي الواقع هو مثل في الواحد عنده سيارة، السيارة لا بها تايرات جديدة ولا أضوية كافية ولا كذا، يعني كملوا، يعني هذا أبعاد العلم واحد يكمله ثم يستفيد منها أكثر فأكثر. العفو، نسألكم الدعاء، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.